الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد، والتي سنتناول فيها ما بدأناه في الحلقة الماضية من استكمال لقاعدة الضرر يزال. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
واحد، أن تذكر مستثنيات قاعدة الضرر يزال. اثنان، أن تبين قواعد متفرعة من هذه القاعدة. ثلاثة، أن تشرح أهم الأبحاث ذات العلاقة بالقاعدة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة الفقرات الآتية:
واحد، مستثنيات قاعدة الضرر يزال. اثنان، قواعد متفرعة من هذه القاعدة. ثلاثة، أهم الأبحاث ذات العلاقة بالقاعدة.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى، والتي سنتناول فيها استثناءات أو مستثنيات قاعدة الضرر يزال. عزيزي الدارس، هذه القاعدة قيدت بقواعد أخرى تفرعت عنها، كانت بمثابة ضوابط وقيود للإطلاق وتخصيصا للعموم وشروطا للأعمال التي سيأتي الحديث عنها. كذلك الاستثناءات التي سجلها الفقهاء لهذه القاعدة هي في القواعد المتفرعة والمتعلقة بقاعدة الضرر يزال. لذلك نذكر بعض المسائل المستثناة وهي قليلة منها: واحد، الضرورات تبيح المحظورات إلا في حالة ما لو أكره على القتل أو على الزنا فلا يباح واحد منهما لدفع ضرر المكره لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. وكذلك لو دفن الميت بلا تكفين فلا ينبش لأنه مفسدة، أو لأن مفسدة هتك حرمته أشد من تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. العرايا أبيحت للفقراء لدفع ضرر عدم حصولهم على الرطب بالنقود، ثم جازت للأغنياء على الأصح مع قدرتهم على ذلك. اثنين، الضرر لا يزال بالضرر، فاستثني منها ما لو كان أحدهما أعظم ضررا كالقصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق ودفع الصائل والشفعة والفسخ لعيب المبيع، وكذلك النكاح والإعسار والإجبار على قضاء الديون والنفقة الواجبة ومسألة الظفر وأخذ المضطر طعام غيره وقتاله عليه وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره وشك بطن الميت إذا بلع مالا ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين إلى آخر ذلك من هذه المسائل. وسيأتي عزيزي الدارس مزيد بيان في القواعد ذات العلاقة والمتفرعة من هذه القاعدة. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:
واحد، قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. اثنان، قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها. 3. قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وإليك عزيز الثالث توضيح ذلك المبتدئين بأولا قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. هذه القاعدة لها تعلق وثيق الصلة بالقواعد الأم أو بالقاعدة الأم، الضرر يزال باعتبارها مقيدة لها، كما يقول ابن نجيم إن قولنا الضرر يزال مقيد بالحقيقة بأن لا يزال بضرر مثله، وبمعناها قاعدة الضرر لا يزال بمثله، فيكون المعنى الضرر يزال لكن لا بضرر، وهي كالتخصيص لتلك القاعدة العامة كما ذكر ذلك تاج الدين السبكي إذ قال: وهو أي قولنا الضرر لا يزال بالضرر كعائد يعود على قولهم الضرر يزال، أي يزال ولكن لا يزال بضرر، فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة، بل هو سواء، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال. ومع أن هذه القاعدة مقيدة أو مخصصة لقاعدة الضرر يزال على اختلاف الفقهاء، لا يزال فيها إطلاقا كما يقول بعض الفقهاء، ولذلك جاءوا بقاعدة موضحة فيها قيد المثلية، حيث قالوا الضرر لا يزال بمثله، ولذلك لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما، فإذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان. فإن كان مما يقابل بعوض كالعيب القديم مثلا، إذا اطلع عليه المشتري وقد تعين البيع عنده امتنع الرد ورجع المشتري على بائعه بما قابل الثمن إلا إذا رضي بأخذه معيبا، فيأخذه ويرد جميع الثمن. وإن كان مما لا يقابل بعوض، كما لو أراد صاحب العلو بناء السفل المهدم ليضع عليه علوه وامتنع الآخر، فإن الممتنع لا يجبر على العمارة، ولكن ينفق صاحب العلو من ماله على البناء، ويمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع ما أنفقه على البناء إن كان بناه بإذنه أو بإذن الحاكم، وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء يوم بناه. وإذا كان الضرر لا تتيسر إزالته إلا بإدخال ضرر على الغير مثله ولا يمكن جبره على حاله، كما إذا لم يجد المضطر دفع الهلاك جوعا إلا طعام مضطر مثله أو بدن آدمي حتى حي يأكله يعني، فإنه لا يباح تناولهما. وأدلة هذه القاعدة أدلة أصلها، وهو حديث لا ضرر ولا ضرار، وبما هو مقرر في شرعنا الحكيم من مشروعية ضمان الأشياء بأمثالها أو بقيمها إذا أتلفت، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. فالنبي لم يكسر قصعة أم المؤمنين التي كسرت القصعة، بل ضمنها إياها بأن دفع قصعتها الصحيحة إلى صاحبة القصعة التي كسرت. ولهذه القاعدة فروع كثيرة ذكرها السيوطي في أشباهه، منها
1. عدم وجوب إيجار العمارة على الشريك. 2. عدم إجبار الجار على وضع الجذوع. 3. عدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له. 4. لا يأكل المضطر طعام مضطر مثله.
وكذلك لو مال حائط على الشارع أو ملك غيره لم يجب إصلاحه إلى غير ذلك من المسائل، فليرجع إليها. 2. قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. عزيزي الثالث، إن من مقاصد الشرع الحكيم الحث على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه ورسوله لا بد أن فيه مفسدة، فما لم يمكن تعطيل مفسدته بالكلية فالواجب السعي إلى تقليلها قدر الإمكان. فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أكبر فسادا من الأخرى وكان لا بد من فعل واحدة منها، فإن الواجب هو درء الأكبر منهما بارتكاب الأصغر، وهذا مقتضى الحكمة والنظر الصحيح، ويكون الفاعل في ذلك محسنا لأنه دفع شر الشرين بأدناهما. قال بعض الفقهاء إن هذه القاعدة هي عين قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، لكن يمكن أن يدعي تخصيص هذه القاعدة بما إذا كان الضرر الأشد واقعا وأمكن إزالته بالأخف، وتخصيص تلك بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوة التكرار إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن. وإلى هذا التخصيص تيسر التعبير ب يزال في الأول ويتعارض في الثانية، ويستدل لهذه القاعدة بعدة آيات وأحاديث، وتكاد تكون أدلة قاعدة الضرورات تبيح المحذورات أدلة لهذه القاعدة، وقد سبق ذكرها، ولكن نذكر منها أو هنا دليلا واحدا خاصا من القرآن وآخر من السنة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فهذه الآيات تشير إلى أن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح الأمة، وهو قول جماهير العلماء، كما أنها تقرر على أن من لم يستطع على نكاح الحرة المؤمنة وخشي على نفسه الوقوع في العنة يعني في الزنا جاز له أن ينكح أمة مؤمنة كما شرع الله. ووجه الاستدلال من هذه الآيات أن مفسدتين تعارضتا: الأولى الزواج من الأمة لما فيه من الإرقاق للولد، والمفسدة الثانية الوقوع في العنة وهو الزنا، وهو ضرر في الدين بالإثم والدنيا بالخزي والعار ومن إقامة الحد عليه والاعتداء على حرمات الآخرين. لذلك كانت هذه المفسدة أعظم من الأولى، لذلك احتملت المفسدة الأولى المتمثلة في الإرقاق للولد لتجنب المفسدة الثانية المتضمنة تلك المضار. أما من السنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. فعل هذا الأعرابي وبوله في المسجد مفسدة ظاهرة، ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى احتمالها، لأن زجرهم له يترتب عليه مفسدة أكبر من هذه لما يتوقع من انتشار النجاسة في أنحاء من المسجد وإصابتها به وتضرره بانقطاع البول إلى غير ذلك. لذلك احتملت تلك المفسدة لدرء تلك المفسدة أو المفاسد التي هي أشد من الأولى. عزيزي التارس، ومن تطبيقات هذه القاعدة وفروعها: واحد، جواز شك بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت ترجحت حياته. 2، جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرر أعظم أو عظيم. 3، جواز إلقاء بعض الأمتعة أو كلها إذا أشرفت السفينة على الغرق لنجاة الركاب عليها دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، لأن حرمة الركاب أعظم من حرمة المتاع. ونظير هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا يجب منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أن فيها أرباح ومنافع اقتصادية. 3، قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. عزيزي التارس، هذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع استخرجها الفقهاء من النصوص التشريعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق ذكر كثير منها في أدلة أصلها، وسنذكر دليلا واحدا وهو حديث من احتكر فهو خاطئ. قال الشيخ المازري: أصل هذا مراعاة الضرر، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، فإذا كان شراء الشيء بالبلد يغلي سعر البلد ويضر بالمسلمين منع المحتكر من شرائه نظرا لحاجة المسلمين إليه، كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه لزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هو الأصل في هذا، وهي تجري في كل مسألة تتراوح بين ضررين خاص وعام، والضرر العام هو الذي يصيب عموم الناس، فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذا الكل معرضون له، أو الضرر الذي يمس مصلحة من المصالح الاجتماعية. أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فردا معينا أو فئة قليلة من الناس أو مصلحة خاصة، فإذا كان أحد الأمرين عاما والآخر خاصا فحينئذ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يقول أحد علماء الأحناف: دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص. وبناء على هذا المبدأ الشرعي لم يصوغ التشريع الحكيم إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان ضررا عليهم، وإن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضر بهم أم لا. وكذلك يجب نقض الحائط الآيل للسقوط إذا كان في الطريق دفعا لضرر العام، فقطع الضرر من محك الطريق المسلمين واجب كما يقول الفقهاء، بل إنه واجب في شأن جميع القضايا المنوطة بحقوق الارتفاق. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا يمنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة مهنهم خشية الضرر من الأول في الأبدان، ومن الثاني في الدين، ومن الثالث في الأموال، ومن هذا القبيل قتل الساحر المضر والكافر المضل، لأن الأول يفتن الناس والثاني يدعوهم إلى الكفر ويهدم دينهم، فيتحمل الضرر الأخص لدفع ماذا؟ الضرر العام. اثنين، جواز تسعير قيم الحاجات منع الاتفاق الباعة على بيع الحوائج بالغبن، أي بالغلاء، بالغبن الفاحش. عجز التارس، كان ذلك عن قواعد متفرعة من هذه القاعدة. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أهم الأبحاث ذات العلاقة بقاعدة الضرر يزول. عزيزي التارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:
واحد، استعمال الحق بالنظر إلى ما يؤول إليه من أضرار. اثنان، وجوب دفع الضرر ولو بترك الواجب وفعل المحرم.
وإليك عزيزي التارس توضيح ذلك المبتدئين به. أولا، استعمال الحق بالنظر إلى ما يؤول إليه من أضرار. يقول الشاطبي رحمه الله: جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على الطرفين، أحدهما ألا يلزم عنه إضرار بالغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك، وهذا ضربان، أحدهما أن يقصد الجانب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه، وصحبه الإضرار بالغير، وصحبه عفوا الإضرار بالغير، والثاني ألا يقصد إضرار بأحد، وهو قسمان، أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع عن بيع داره أو فتانه أرضه، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره، والثاني أن يكون خاصا، وهو نوعان، أحدهما أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه، أو إلى صيط أو حطب أو ماء أو غيره، عالما بأنه إذا حازه تضرر غيره بعدمه، ولو أخذ أو أخذ من يده تضرر، والثاني ألا يلحقه بذلك ضرر، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا، أعني القطع العادي كحف البئر خلف الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه وشبه ذلك، والثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر البئر بموضع لا يودي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي غالبا لا تضر أحد أو ما أشبه ذلك، والثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين: أحدهم أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب والعنب من الخمار وما يغش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك، والثاني أن يكون كثيرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال، فهذه ثمانية أقسام: القسم الأول استعمال الحق بحيث لا يلزم عنه مضرة بالغير، حكمه أنه باق على أصله من الإذن ولا إنكار فيه. القسم الثاني استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، وهذا أيضا لا إشكال في منع القص إلى الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. القسم الثالث لحوق الضرر بجالب المصلحة أو دافع المفسدة عنه عند منعه من استعمال حقه، فهذا لا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أولا، فإن لزم فدفعه على الإطلاق كمن اشتدت به المخمصة أي الجوع في سنة المجاعة وأصابت المجاعة خلقا كثيرا وكان عنده كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه لأن ذلك يفضي إلى وقوع الضرر به ولا يدفعه عنهم. أما إذا أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى، فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي. القسم الرابع دفع الضرر بالتمكين من المعصية كدفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسرى، ولمانع الحاج حتى يؤدوا خراجا، كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين المعصية. القسم الخامس التصرف المفضي إلى المفسدة قطعا، فإن صاحبه إما يكون قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا من غير قصد إضرار بأحد، فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه، وإما أن يكون عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه، فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار. وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم المضرة لا بد فيه من أحد أمرين، إما تقصير في النظر المأمور به وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا، فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل، ولكن إذا فعله يعد متعديا بفعله فيضمن ضمان المتعدي على الجملة. القسم السادس التصرف المفضي إلى المفسدة نادرا، فالمتصرف إما أن يكون جالبا أو دافعا لا يقصد الإضرار بأحد، إلا أنه يلزم عن فعله مضرة بالغير نادرا، فهو على أصله من الإذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندرة في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة، كالقضاء والشهادة في الدماء، وكذلك الأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط، إلا أن ذلك نادر فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة. ثانيا وجوب دفع الضرر ولو بترك الواجب وفعل المحرم. عزيز الدارس، المعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر، مثل الفطر في رمضان وترك ركعتين من الصلاة دفع ضرورة السفر، وكذلك يستعمل المحرم لدفع الضرر مثل أكل الميتة لدفع ضرر المتلف وسياغ الغصة بشرب الخمر، وذلك كله لتعين الواجب أو المحرم طريقا لدفع الضرر. أما إذا أمكن تحصيل الواجب أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطريق آخر من المندوبات أو المكروهات فلا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم، ولذلك لا يترك الغسل بالماء ولا القيام في الصلاة ولا السجود لدفع الضرر والألم والمرض إلا لتعينه طريقا لدفع ذلك الضرر، وهذا قياس كله مضطرد. وانطلاقا من هذا الأصل فإنه يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، فالمصلي متى ما سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغاثته قطع الصلاة فرضا كانت أو غيره، ويتعين عليه هذا الواجب الوجوب إن كانت قدرته على ذلك دون غيره، وإن كان ثم غيره كان واجبا كفائيا على القادرين، فإن كان به أحد سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا. وهذا كله محل اتفاق بين الفقهاء، وإنما الخلاف في تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن المضطر مع قدرته على ذلك، فأكثر الفقهاء على عدم تضمينه مع الحكم عليه بأنه أساء لأنه لا يهلكه ولم يكن سببا في هلاكه كما لو لم يعلم بحاله. وذهبت المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه، فيضمنه كما لو منعه من الطعام والشراب. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أهم الأبحاث ذات العلاقة بالقاعدة. وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها واحد مستثنيات قاعدة الضرر يزال، اثنين قواعد متفرعة من هذه القاعدة، وكذا أهم الأبحاث ذات العلاقة بالقاعدة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.